صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل البدء أمران. الأمر الأول، الإجازة إن شاء الله تعالى تأخذونها بعد الدرس اللي سجل اسمه عند الأخ محمد، وإن شاء الله تكتب أسماءكم حسب المسجل، والأخوات أيضا التي طلبنا الإجازة أسماءهم موجودة إن شاء الله يستلمها من ينوب عنهم أو بطريقتهم يأخذونها من الأخ المنسق. الأمر الثاني، إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم سيكون درسا، لكن اقترح أو قال أحد الإخوة إننا يوم الاثنين مرتبطون بدروس أخرى، فيقترح ويقول لو أطلت في هذين الدرسين السبت والأحد أحب إلينا من درس ثالث، فوعدته بأن أطرح الأمر شورى، فمن يرجح أن نبقى على الدرسين ونطيق قليلا، من يرجح هذا الخيار، أو أننا نجعل ثلاث ليالي وتكون المدة كما هي حتى بس فقط نستدرك الوقت، لأنه لم يبقى إلا كم، ثلاث أسابيع فقط، أسبوع هذا والجاي، سبحان الله. ها إيه، إذن يمكن نرفع المشورة أو تتحملون الإطالة في هاتين الليلتين، نشوف من يرغب درسان طويلا، درسان طويلان، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، طيب ثلاث ليالي خلاص، إذن هي ثلاث ليالي بإذن الله تعالى، فتكون إن شاء الله ليلة الثلاثة يوم الاثنين هذا وأيضا في الأسبوع القادم، ثلاث ليالي إن شاء الله تعالى ننهي بها، وهذا يقتضي منا نوعا من الإيجاز غير المخل بحول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: التدليس السابع عشر من أنواع علوم الحديث التدليس. ثم قال: وهو أن يروي إلى آخره. هذه القطعة أو هذا النوع يمكن تقسيمه إلى ثلاث موضوعات من خلال طرح ابن دقيق رحمه الله. الموضوع الأول تعريف التدليس، والثاني أغراض المدلسين وتقسيمها إلى نوعين، مذموم وغير مذموم، أو قادح وما هو غير قادح، والثالث هو أنواع التدليس من حيث خفاؤها وظهورها. فنبدأ بالجملة الأولى. المؤلف يقول: تعريف التدليس هو أن يروي الراوي حديثا عما لم يسمعه منه. يحسن هنا أن نعرف ما هو التدليس في اللغة أصلا. فالتدليس في اللغة أصل المادة هذه الدال واللام والسين، مادة الدلسة، تدور على الستر وعلى الظلمة، ولذلك يقال دلس الظلام، ومنه التدليس في البيع أيضا، بمعنى أن يبيعه شيئا ويخفي عيبه، فكأنه إيش؟ خدعه، وكأنه أتى به في الظلام. ومن هذا أخذ العلماء وصف ما نحن بصدده هذه الليلة من الأسانيد التي تخفى عيوبها، وصفوه بالتدليس، لأن الراوي يروي إسنادا فيه عيب ويأتي به بصيغة توهم سلامته من ذلك العيب. واضح؟ يروي إسنادا ظاهره الصحة أو ظاهره السلامة من هذا العيب بصيغة أو بطريقة توهم السامع بأنه ليس فيه إيش؟ أي عيب أو أي علة. وهذا هو المأخذ في تسمية التدليس بهذا الاسم. وقد قلت لكم في أوائل الدروس إن من المهم لطالب العلم أن يحرص على معرفة العلاقة بين المصطلح بين الاصطلاح وبين المعنى اللغوي، ليفهم لماذا قال الأئمة ذلك المصطلح. واصطلاحا لا نستعجل في ذكره الآن، لكن ننظر ماذا قال ابن دقيق ثم نذكر الرأي أو التعريف المختار. المصنف رحمه الله يقول: هو أن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه. لو أخذنا بظاهر عبارة المصنف فإنه سيدخل معنا في هذا التعريف إيش؟ نوعان من الأسانيد المنقطعة. النوع الأول هو المرسل بمعناه العام الذي تقدم معنا، وهو كل ما لم يتصل إسناده، بمعنى سيدخل معنا المراسيل، سيدخل معنا من لم يدرك، سيدخل معنا من لم يلقى. لأن المصنف ماذا قال؟ أن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه. ظاهر العبارة يدخل هذا، وهذا مذهب لبعض المحدثين، هذا مذهب لبعض المحدثين، أي أنهم يصفون كل رواية فيها انقطاع بماذا؟ بالتدليس، حتى وإن كان الانقطاع ظاهرا. ومن الأمثلة أن ابن حبان رحمه الله لما ترجم لعبد الجبار ابن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: مات أبوه وائل وأمه حامل به، بينهم دقي أو سماع أو شيء، لا، ولذلك قال هو: فكل ما روى عن أبيه مدلس. هل يصح هذا؟ يعني إذا بس نفهم من هذا أن كلمة التدليس يطلقها بعضهم ويريد بها عموم الانقطاع. والذهبي تعريفه للتدليس في الموقظة يومئ إلى هذا، فإنه قال رحمه الله: ما رواه الرجل، يعني أي الرجل ذكرها تغليبا، ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. هذه صريحة في إيش؟ في شمول التدليس لجميع صور الانقطاع. إذن عبارة المصنف هنا أن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه، ها، تدخل جميع أنواع إيش؟ الانقطاع، فما لم يدركه وما لم يسمعه، كله داخل في ذلك. النوع الثاني الذي يشمله تعريف المصنف هو التدليس بالمعنى الذي تحرر عند كثير من المتأخرين وعلى رأسهم الحافظ بن حجر الذي اشتهر رحمه الله بكثرة تحريره للتعريفات بطريقة أغلبية أو كلية من باب تقريب العلم، وذكرنا مزايا هذا وسلبياته، وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وذكرنا لذلك مثلا في مجلس سابق. فمثلا دعونا نمثلها بمعاصرين حتى تتضح لكم الصورة. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنني مثلا قد أروي عن شيخنا العثيمين حديثا أنا سمعت منه مثلا مئات المجالس، ثم يفوتني بعض المجالس فأحب أن أذكر ما فيها من خير ونفع للناس لكنني لم أسمعها، فآتي بصيغة تحتمل ماذا؟ أنني سمعت، ولا أقول فيها حدثنا ولا سمعت، وإنما أقول قال شيخنا، فقال لي محتملة. لماذا؟ لأني سمعت أو لم أسمع. فهنا هذا النوع من باب أولى أن يدخل في تعريف المصنف، فدعونا نرجع للإطلاق الأول الذي يهم أو الذي يشير إليه تعريف المؤلف. هل هذا فعلا إطلاق صحيح بمعنى إطلاق كلمة تدليس على مطلق الانقطاع أم لا؟ الحافظ بن حجر لما ساق هذا، وحتى بالمناسبة ابن الصلاح صاحب الأصل عبارته قريبة من هذا، فإنه يقول رحمه الله في تعريف التدليس وهو تدليس الإسناد لما قسم التدليس إلى قسمين، قال وهو أن يروي، أي تدليس الإسناد، شوف العبارة، عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، هذه التي ذكرناها، أو عمن عاصره، يعني يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. وهذا الذي حرر الحافظ بن حجر أو توصل أو أطلق عليه اصطلاح المرسل الخفي. المرسل الخفي، هناك معاصرة وإن كان لقي لكنه لم يسمع منه. إذن نفهم من هذا أن كلمة التدليس يطلقها بعضهم على ماذا؟ على مطلق الرواية عمن لم يلقه أصلا، أو الرواية عمن لم يلقه أو لم يسمع منه، وبعضهم يخصها بمن سمع منه في الجملة. ابن حجر لما ساق هذه الكلمات وساق كلام ابن الصلاح في نكته قال والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم من أئمة الحديث أن التدليس مختص باللقي، فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين، من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، فقد أطبقوا أن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس، من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. وقد سبقه إلى هذا ابن رشيد السبتي وكذلك الحافظ العلائي. والحقيقة أن كلام الحافظ هذا إن كان يريد به الاختيار الخاص أو الترجيح الخاص له فهذا شأنه وهذا رأيه، يعني اجتهاده، وإن كان يريد بذلك التصويب بمعنى أن يخطئ القول الذي يقول بأن كلمة التدليس تطلق على مجرد الانقطاع فهذا ليس بجيد. ليه؟ لماذا نقول ليس بجيد؟ لأن الأئمة ما دام أن بعضهم، طبعا عندي نصوص أخرى لكن الوقت لا يسمح بالاستطراد، في نصوص كثيرة أطلقها بعض الأئمة، أطلق فيها بعض الأئمة التدليس على من لم يلتقوا أصلا، فهنا نقول إن التحفظ على عبارة الحافظ بن حجر هنا إن كان يريد بها التصويب بمعنى تخطئة القول الذي يقول بأن مطلق الانقطاع لا يسمى تدليسا، نقول هذا فيه نظر. ليه؟ لأنه ما دام ثبت في استعمالات الأئمة أنهم كانوا يطلقون التدليس على مثل هذه الصور التي تقدمت مثل قصة عبد الجبار ابن وائل بن حجر، فلا يصح أن نلغيها. واضح؟ ما نلغيها ونقول الصواب كأن هؤلاء الأئمة أخطأوا، لا. وأنا أستبعد أن يكون هذا مراد ابن حجر، لكن ابن حجر رحمه الله كما قلت لكم كان حريصا على تحرير المصطلحات قدر الإمكان. لكن انتبهوا يا أخوة، خذوها قاعدة، تحرير المصطلح أو اختيار الإمام من الأئمة المتأخرين لقول لا يلغي أبدا الأقوال السابقة، كما تقدم معنا في المنكر والشاذ. فلو أخذنا بتحرير الحافظ بن حجر مثلا في شرح النخبة للمنكر والشاذ، وقلنا إن المنكر أن يخالف الضعيف من هو ثقة أو من هو في حيز القبول، أو والشاذ هو من أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وقفنا على هذه التعاريف، كأننا نلغي تلك إيش الاصطلاحات، وهذا خطأ. ما دام أن الأئمة استعملوا اصطلاحا يا أحبة، انتبهوا هذه قاعدة، فلا يمكن لأحد أبدا ممن أتى بعدهم أن يلغيه. كونك تقول إن هذا استعمال غالب وهذا استعمال قليل، هذا ما في إشكال. وكونك تختار أو توافق إمام أو يأتي إمام ويختار، الاختيار شيء، لكن الاختيار لا يعني إلغاء إيش اصطلاحات من تقدم من الأئمة. انتبهوا لهذه الورقة، لأن هذا المعنى إذا كان حاضرا في أذهان في ذهن الإنسان الباحث وطالب العلم، فلا يحصل عنده تذبذب ولا إشكال. لأنه من كثير من الإشكالات التي ترد عند بعض الطلاب المتأخرين، الطلاب اللي يدرسون مثلا متن النخبة أو غيرها من المتون المتميزة، إذا لم يدرسوها على أحد مختص فقد يشكل عليهم فيما بعد إذا تقدمت بهم مراتب الطلب والتحصيل، إنه يجدون استعمالات للأئمة لبعض المصطلحات غير التي درسها في المتن. فماذا يصنع؟ هو بين أمرين، إما أن يحاكم الأئمة المتقدمين إلى اصطلاح المتأخر، وهذا غلط، وإما أن يصف الأئمة بأنهم أخطأوا، وهذه أقبح، هذه أقبح وأشد. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن يقال، أن تحرر التعريفات وينظر في استعمال الأئمة لها، ويقال لم يستعملوها إلا في كذا، أو استعملوها في كذا، غلب استعمالهم لها كذا. لكن إياك أن تلغي مصطلحا تداوله الأئمة رحمهم الله تعالى بحجة أن هناك إمام من المتأخرين أو حافظ من الحفاظ الكبار حرره بأن هذا هو مراده، فقد يكون هذا اختياره لا بأس، لكن لا يعني هذا ماذا؟ إلغاء ما تقدم. هذه نقطة ترى يا إخوة تجري على جميع المصطلحات التي مرت وستمر. طيب، ما الخلاصة في هذا هذه الجزئية، وهي جزئية التعريف، لأنها مهمة أيها الأخوة. فهمنا للتعريف يهمنا أو يفيدنا كثيرا في التطبيق. فنقول الخلاصة أن التدليس عند الأئمة له صورتان، أن التدليس عند الأئمة له صورتان. الصورة الأولى تحديث الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، وهذه وجدت في استعمالاتهم، وقد مثلنا لذلك بكلام ابن حبان. هناك أمثلة ترى أخرى غير ابن حبان، ظاهر فيها أنهم يريدون هذا المعنى. الثانية وهي التي اشتهرت، التحديث أو تحديث الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. فالتدليس إذن يشمل الصورتين وليست الصورة الثانية فقط. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى معنى آخر أو إلى مبحث آخر من مباحث التدليس، فقال فإن كانت صيغة روايته تقتضي سماعه منه نصا فهذا كذب لا يسمى بالتدليس، وإن لم يقتضي وفي نسخة تقتضي ولعلها أصح، وإن لم تقتضي ذلك يعني لا تقتضي السماع إلى آخره، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. يقول ولم تقتضي ذلك نصا كما كان المتقدمون يقولون فلان عن فلان، ولا يقولون أخبرنا ولا حدثنا، وكذلك إذا قال فلان أو روى فلان أو غيرهما من الألفاظ التي لا تصرح باللقاء فهذا هو التدليس. إذن عندنا المؤلف رحمه الله أراد من هذا أن يبين الحكم على صيغة الرواية أو الصيغة التي يأتي بها المدلس في روايته، فيقول لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يصرح بالسماع ممن لم يسمع منه، فهذا إيش؟ كذب. وخذها قاعدة، لم يقع في هذا أي إمام من الأئمة المعتبرين. قد يقع فيها كذابون، يعني يصير إيش؟ حشف وسوء كيد، كذاب هو من حينه متروك أو ساقط ويدلس كذبا، بل يكون كذابا، يعني إذا ثبت عنه هذا يكون كذاب وانتهى، ما يسمى مدلس، يسمى كذاب لأنه ادعى شيئا ليس موجودا. الحالة الثانية أن لا يصرح بالسمع بل يأتي بصيغة محتملة، والصيغة المحتملة أشهرها قال أو عن، قال أو عن، ومنها أيضا أن، فيقولون عن عن المعنعن المؤنأن، أو يأتي بصيغة قال. وهذه الصور لما لم تكن تحتمل لما كانت هذه الصيغ تحتمل السماع من عدمه لم يتهم أحد أبدا من الأئمة أحدا بأنه إذا فعل ذلك فهو كذاب، لأنه لو قلنا بهذا لسقط عندنا أئمة أجلة كسفيان الثوري والأعمش وقتادة وحميد الطويل في سلسلة كثيرة ممن وقعوا في التدليس. وإن كان الإمام شعبة بن الحجاج مذهبه في ذلك شديد جدا ويشبهه مذهب ابن المبارك، فقد لهم كلمات شديدة جدا، حتى كان شعبة يقول: لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. وهذا منهم من باب الحرص على دفع أي شيء يوهم أو يوعر أو يصعب على النقاد والمتلقين للأسانيد، يعني دفع منهم لأي شيء يصعب على من يتلقى هذه الأسانيد تمحيصها وبيان حالها. ثم قال المؤلف، وهذه الجملة الثالثة من كلامه: ولهم في ذلك أغراض، إلى آخره. هذه القطعة من كلامه إلى قوله وإنما المقصود منه الإغراب، يبين فيها أغراض المدلسين. وإن شئت فقل هذه القطعة هي جواب على سؤال قد يطرحه كثير من طلاب الحديث: لماذا يدلس الأئمة؟ لماذا يدلس الرواة؟ لماذا مع هذا التشديد وكذا؟ فالمؤلف يجيبنا على هذا ويبين أن لهم ثلاثة أغراض. طبعا هذه الثلاثة هي أشهر الأغراض ولا نريد أن نستطرد كثيرا. فالغرض الأول يقول المؤلف: ولهم في ذلك أغراض، بعضها مذموم قادح، قادح في من فعله لذلك الغرض عالما به. كم عندنا من قيد؟ قيدان. يقول عالم القيد يقول بعضها مذموم قادح في من فعله لذلك الغرض عالما به، الشرط هو أن يكون عالما به، وأضيف وأن لا يكون متأولا، وأن لا يكون متأولا، لأن غالب تدليسات الأئمة يقع فيها التأويل، والتأويل ما هو؟ هو أن يكون له غرض من الأغراض التي سيأتي ذكرها بعد قليل. فما صيغة هذا النوع المذموم؟ قال: وهو أن يترك ذكر الراوي، بمعنى أن يسقط اسم الراوي. لما؟ قال: لأنه لو صرح به لعرف ضعفه ولم يقبل حديثه. حديث من؟ حديث إيش؟ الثقة أو الإمام الذي حدث. وإنما قلنا الآن يبين المؤلف لماذا كان هذا النوع قادحا أو هذا الغرض قادحا: لما فيه من عدم النصح وترويج الباطل، وهذا الذي يسمى تدليس الإسناد، هذا الذي يسمى تدليس الإسناد. وقد كان من أشهر من يفعل ذلك الوليد ابن مسلم، وعنده التدليس أقبح من هذا وهو تدليس التسوية. ثم يقول المؤلف مبينا الغرض الثاني من الأغراض، وأيضا ممن يفعله بقية ابن الوليد هذا النوع، يقول: وأكثر مقصود المتأخرين في التدليس، هذا النوع أو الغرض الثاني من أغراض المدلسين، طلب العلو. ما هو طلب العلو؟ هو الرغبة في الوصول إلى المقصود في الإسناد بأقصر عدد من الرواة. وإنما قلت المقصود في الإسناد لأنه أحيانا قد يكون المقصود موقوف، قد يكون مقطوع، وقد يكون مرفوع، وإن كان أغلب طلب الرواة للمرفوعات، بحيث يكون مثلا أهل العصر يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بستة رجال، هو وقف على إسناد بخمسة رجال، واضح بخمسة رجال. هذا هو المقصود بطلب العلو، تقصير سلسلة الرواة التي بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين من يقصد حديثه. طيب قال أو إيهام كثرة الشيوخ، أو إيهام كثرة الشيوخ. كيف يوهم كثرة الشيوخ؟ بين ذلك فقال كما إذا روى عن شخص باسمه المشهور ثم نسبه مرة أخرى إلى جد له أعلى ثم ذكره مرة أخرى بكنيته ثم نسبه مرة أخرى إلى موضع لا تشتهر نسبته إليه، أو ذكر لفظا مشتركا ينطلق في المشهور على غير الموضع إلى آخره. ومن أشهر من كان يفعل ذلك محمد بن سعيد المصلوب، فإنه كان يروي محمد بن سعيد المصلوب هذا كذاب قتل على الزندقة، فكان بعض الرواة اللي يقع فيه محمد بن سعيد المصلوب هو الذي قلب اسمه على عدة صور، فيأتي بعض الرواة فيسقط أو فيسمي هذا الراوي بغير اسمه المشهور، فأحيانا يقول حدثنا محمد بن سعيد، وأحيانا ينسبه إلى جده، وأحيانا يقول محمد الشامي، وأحيانا يقول أبو عبد الله الشامي، وأحيانا يقول أبو سعيد، أحيانا له أكثر من كنية، فيعمي على من تحته اسمه الصريح المعروف حتى يروج. هو لم يكذب لكنه ينسبه إلى غير ما اشتهر به. ولولا ضيق الوقت لذكرت من ذلك أمثلة، لكن هذا مثال. ثم ذكر مثالا على التعمية فيقول أو ذكر لفظا مشتركا، اللفظ المشترك أن يشتبه في اللفظ ويختلف في الموضع، ينطلق في المشهور على غير الموضع الأرادة، كما إذا قال حدثني فلان بالعراق ويريد موضعا بإخميم. العراق لقب على البلد المعروف القائم اليوم، الدولة المعروفة هذه، لكن يوجد موضع ببلد من بلدان الصعيد يقال له إخميم يطلق عليه العراق. في عصرنا هذا لو قال واحد حدثني فلان بالرياض، الرياض علم على ماذا؟ على عاصمة السعودية اليوم، لكن كان يقصد بذلك أنه كان في حديقة من الحدائق الغناء، فأراد أن يوهم الناس أنه كان في تلك البلد، أو قال حدثني بالمدينة، المدينة إذا أطلقت يراد بها مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد بالمدينة يعني الذي أنا فيها ساكن، فيعمي بلقب يأتي بلفظ غير مشهور لينطلق الذهن والوهم إلى بلد أخرى، يكثر بذلك البلدان أو يعمي ذلك المواضع أو لغير ذلك من الأغراض. ومثل الشيخ بأمثلة فقال أو حدثني بزبيد، زبيد هي المشهورة باليمن وهي بلد معروفة زرتها، وهي أيضا أظنها التي كان فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يحدثني بزبيد ويريد موضعا بقوس، قوس هي بلد إمامنا وصاحب المؤلف بن دقيق العيد. يقول أو بحلب، حلب هي البلد السورية اليوم، ويريد موضعا متصلا بالقاهرة، أو بما وراء النهر، ما وراء النهر يطلق على ماذا؟ على نهر سيحون أو جيحون، ويريد أنه انتقل من أحد جانبي بغداد إلى الآخر، لأن بغداد لها جانبان الكرخ والجانب الثاني نسيته لكنه مشهوران، الكرخ والرصافة، الكرخ والرصافة. فيقول حدثني من وراء النهر، هو في الرصافة يقول حدثني من وراء النهر ويقصد نهر دجلة، واضح؟ فيعمي. ثم يقول فهذا كله إذا كان صحيحا في نفس الأمر فليس بكذب، وإنما المقصود منه الإغراب. إيش الإغراب؟ أن يحدث بما يوهم الأصل وهو يريد الفرع، أو نقول بما يريد يحدث بما ينطلق الذهن إلى المشهور وهو ليس كذلك. والإغراب من الأدواء التي ابتلي بها كثير من المحدثين في العصور المتأخرة، وقد ذكر شكات هذه الشكات الخطيب البغدادي في الكفاية وفي كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وابن رجب رحمه الله أيضا أشار إلى ذلك في شرح العلل، وغيرهم من المحدثين رحمة الله عليهم. إذن خلاصة الأغراض التي يقصدها المدلسون ثلاثة. الأول إيش؟ ماذا؟ إسقاط الراوي الضعيف حتى لا يرد حديثه. الثاني طلب العلو. الثالث كثرة الشيوخ والإيهام بكثرة الشيوخ. ومن أكثر المتأخرين الذين اشتهروا بتدليس أسماء الشيوخ ليوهم السامع أنهم كثر الخطيب البغدادي، وقد نص على ذلك ابن الصلاح في المقدمة، وقد كان يفعل ذلك في الكفاية، يفعل هذا بوضوح، له عدة شيوخ يسميهم بأسماء مختلفة. فأنت حينما تقرأ أخبرنا فلان ثم يأتيك بعد ذلك بكنية أخرى تظنهم شيخان، وهو شيخ واحد رحمه الله وعفى عنا وعنه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله، وهذه القطعة الثالثة من مقاطع كلامه، ليبين أنواع التدليس من حيث الخفاء والظهور. يقول رحمه الله وهو يتكلم الآن على التدليس من حيث الخفاء والظهور، يقول: وقد يكون التدليس خفيا جدا إلى آخره. أفادنا بهذا أن التدليس من حيث الجملة اسمان، وربما نقول ثلاثة: ظاهر وبين، وخفي وخفي جدا. أما الظاهر فهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. وأما الخفي فينقسم إلى القسمين اللذين أشار إليهما المؤلف رحمه الله. والخفاء طبعا نسبي، لكن ينظر فيه إلى عموم المحدثين. من الخفاء ما يسميه بعض العلماء بتدليس العطف، بتدليس العطف. وصورته أن يأتي المحدث ويروي عن شيخين، أحدهما ممن سمع منه والثاني لم يسمع منه، مثل ما حدث مرة هشيم رحمه الله عن حسين ومغيرة عن شيخهما، أظن نسيت شيخه، لكنه ساق جملة من الأحاديث، فقال لطلابه: هل دلست عليكم؟ قالوا: لا. قال: بل دلست عليكم. كيف؟ هو هشيم لا يدلس عن حسين كما قال الإمام أحمد، لكنه دلس عن مغيرة، فإذا قال حدثنا حسين ومغيرة، ما بعد الواو عطف، صح؟ فمغيرة هذا لم يصرح بماذا، يعني العبارة محتملة أنه سمع منه وأنه لم يسمع منه، فقال: بلى، لم أسمع من مغيرة وإنما سمعت من حسين. هذا من الخفي، وقد يكون من الخفي جدا، المسألة نسبية. أما الخفي جدا فمثل له الشيخ المؤلف رحمه الله بمثالين. الأول قال: أحدهما أنهم اختلفوا، أي المحدثين، في سماع الحسن من أبي هريرة. الحسن من هو؟ البصري. فورد في بعض الروايات عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة. فقيل إنه أراد أنه حدث أهل بلده، من هم؟ البصرة، البصرة. وهذا يقول: إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة، الصواب من عندك في نسخة قحطان من تمام تعدلونها عندكم، إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يصار إليه، يعني لم يصح أن تطلق هذه الصيغة الموهمة غاية الإيهام. أنت حينما تسمع، هب أننا الآن في مجلس الحسن فقال لنا: حدثنا أبو هريرة، ما الذي ينصرف إلى الذهن؟ بنسبة 99.9 أنه التحديث الصريح، السماع، لا أنه يريد أهل البصرة. وقد فعلها رحمه الله كما نص على ذلك البزار، كان يقول: حدثنا ابن عباس، وهو يقصد بذلك أهل البصرة، مع أن ابن عباس لما كان الحسن في الحج يعني لم يلقه، نص على ذلك الأئمة، لم يسمع من ابن عباس، لأنه لما كان ابن عباس في البصرة كان الحسن غير موجود فيها. هنا نص عامة المحدثين على أنه لم يسمع أبا هريرة ولم يلقه أيضا. فإذا صحت هذه العبارة فتكون هذه إيش من التجوز الذي لا ينبغي. وهل الحسن هنا متأول أو غير متأول؟ متأول. كيف متأول؟ يعني كلمته هذه لها مساغ في اللغة. كيف له مساغ في اللغة؟ في حديث الدجال في آخر الزمان يقول أهل الإيمان حينما يرون الدجال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. فهل الذين في آخر الزمان سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. فكلمة حدثنا فيها تجوز، والحسن هنا من أئمة الدين الكبار ومن أئمة الورع، فلا يمكن أن يقع في الكذب الصريح أبدا، هو متأول. واضح؟ فدلالة التحديث يعني هنا لها مساغ كما في حديث الدجال. فيكون الحسن البصري هنا توسع في العبارة، فلا يعتبر هذا كذبا منه، لكنه إيش؟ إيهام بلا شك، إيهام. لكن لا يمكن أن تجد إماما كالحسن يقول سمعت أبدا، لأنه لو قال هذا وحاشا لكان كذبا، لكان كذبا. هذا المثال الأول. إذن يقول الحافظ أو المؤلف هنا بالدقيق يقول: وإن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع لم يجوز أن يصار إليه، يعني لسبب أنه مغرق في الإيهام، أو يعني إيهام الإيهام فيه الشديد. المثال الثاني قول أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، وهذا من المشهورين بالتدليس. روى مرة هو، والحديث أصله والحديث في البخاري، هذا روى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، الأسود من؟ ابن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فقال: ائتني بثلاثة أحجار. فأتيته بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: هذه ركس، هذه ركس. فأبو إسحاق لما حدث بهذا الحديث قال: ليس أبو عبيدة ذكره. أبو عبيدة من هو؟ ابن عبد الله ابن مسعود. وقلنا في مجلس سابق إن عامة الأئمة على أنه لم يسمع من أبيه، لكنها داخلة على سبيل التجوز في المسانيد. المهم أبو إسحاق هنا قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. ما وجه الخفاء في هذا الحديث، التدليس في هذا المثال؟ طبعا ممن نص على أنه خفي، هذا التدليس خفي، أبو سليمان الشاذكوني، وهو حافظ لكنه متهم، حافظ متهم، فيقول: ما رأيت أدق ولا أخفى من هذا التدليس. ليه؟ لاحظوا العبارة جيدا يا أخوان، تأملوها. يقول: ليس أبو عبيدة ذكره، يعني الآن أبو إسحاق أراد أن إيش؟ يقول للسامع: ليس هذا مما أرويه عن أبي عبيدة عن أبيه، لأنه منقطع. ثم قال: ولكن، شف، ما قال أبو إسحاق حدثني، لا، ما قال حدثني عبد الرحمن، لو قال حدثني لكان متصلا، لكنه قال: ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. فهي إيش؟ موهمة. لكن كما يقول الحافظ ثبت من طرق أخرى في أن أبا إسحاق كما رواه عنه زهير وغيره رووا هذا الحديث متصلا من رواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن، فزالت شبهة التدليس، مع أن الحديث فيه بحث، وهو أحد الأحاديث التي انتقدت على البخاري من قبل الإمام أبي الحسن الدارقطني. ليس هذا موضع بحثنا، الموضع الذي نريده الآن هو تصور وجه الخفاء في هذا المثال الذي ذكره من المؤلف. يقول: فظاهره أن المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه لعدوله عن أبي عبيدة، فقيل إنه تدليس كما لو قال ابتداء. تصوروا الآن أبو إسحاق جالس في هذا المكان وقال: عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه إيش هذه تحيي بالسماع؟ لا. ولم يقل قبله ليس أبو عبيدة ذكره، لكن لو قال هنا عبد الرحمن بن الأسود ولم يقل حدثنا، خلاص تعرفون أبو إسحاق مدلس، فاتضح الآن تدليسه. لو قال ابتداء جلس الآن وقال عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خلاص ما قال الآن للطلاب إيش سمعته أو لا أخبرنا أو كذا، لا سكت. فلما قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن، حصل الخفاء هنا، لأنه أتى بجملة تسبق العبارة التي توحي بالسماع. ما هي الجملة؟ ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه، هو ما قال سمعته ولا أخبرنا ولا عن ولا شيء، ففيه خفاء شديد من هذه الجهة. القطعة الرابعة هي الرابعة والخامسة، الرابعة من مقاطع هذا المقطع ولعلنا نختم بها، قال وللتدليس مفسدة وفيه مصلحة. وهذا جواب عن سؤال قد يطرح، هل للتدليس مفسدة؟ قد يكون ظاهر الجواب، لكن هل له مصلحة؟ هذا غريب، ما المصلحة من التدليس؟ فلنظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله. يقول أما مفسدته فإنه قد يخفى، يعني حال الإسناد، ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل بالحديث لكون، وفي بعض النسخ ليكون الراوي مجهولا عند السامع، وهذه أوضح، ليكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. ثم قال وهذه خيانة عظمى ومفسدة كبرى. طبعا قوله هنا فيسقط العمل بالحديث، هذا صحيح، لأن الراوي إذا لم يتبين حاله أو الإسناد إذا لم يتبين حاله من الاتصال والانقطاع، والراوي من حيث العدالة والضبط، فإن لا يقبله. فلو أنه صرح باسمه لو كان ثقة لاسترحنا، لكن لماذا يفعل الأئمة هذا؟ هناك غرض يحسن ذكره هنا يضاف إلى الأغراض الثلاثة الماضية، لكن كما قلت لا أحب أن أستطرد، لأنه صراحة أنا بقول لكم عن نفسي لا أجد أصعب من مبحث التدليس، أصعب مبحث في علوم الحديث هو مبحث التدليس. ومن أراد أن يقف على شيء من صعوبته ودقته فليقرأ مبحث التدليس في كتاب شيخنا الدكتور إبراهيم اللاحم الاتصال والانقطاع، فقد استطرد فيه نحو 150 صفحة في مباحث دقيقة جدا. فنحن نمر عليه بإجمال وتوضيح لما يريده المؤلف، وليس القصد الاستفسار، يهمنا أن نفهم ما ذكره الشيخ رحمه الله. فيقول هنا مع كونه عدلا معروفا، من الأغراض التي لم يشرح المؤلف هنا أن بعض الأئمة لا يجد الحديث إلا عند إنسان قرين، وأحيانا عند إنسان من تلاميذه، واضح؟ فيصعب عليه أن يسمي تلميذه الذي حدثه به، فربما عماه، إما أن يسقطه أو يكنيه بغير أو يسميه بغير اسمه المعروف، فيحصل التوعير هنا، يحصل التوعير. ومن الأمثلة مرة أن سفيان بن عيينة حدث بحديث، فلما أوقف على السماع قال سمعته أنت؟ قال لا. قيل ممن سمعته؟ قال من ذلك الصنعاني، يعني من تلميذه عبد الرزاق، تلميذه عبد الرزاق، فهو لأنه أخذ هذا الحديث عن تلميذه فلم يشأ أن يصرح باسمه. إذن هذا أحد الأغراض، والإنسان ترى بشر يا أخوان، لا أحد يقول ورا ما يسمي، طيب ورا ما يكون واضح، وذا أنت لو كنت في مكانهم ربما فعلت أشد من هذا. فالمقصود من هذا كله أن من الأسباب أن الحديث لا يقع عند الإمام أو العالم أو الراوي إلا عن واحد قريب أو أقل منه في السن أو من تلاميذه، فلا يشأ أو لا يرغب أن يسميه. هنا يقول من المفاسد، المؤلف يقول أن الطريقة أو الإسناد قد يتوعر ويصبح ويسقط العمل به للجهالة. ثم يقول وهذه خيانة عظمى ومفسدة كبرى. هنا الحقيقة العبارة شوي فيها قسوة، فنقول إن كان الإسقاط لأناس كذابين ومتروكين فنعم، إن أتى بما يوعر ويوهم، أما إذا كان معروف عنه هذا فإنه لا يلتفت الأئمة لعنعنته، مثل ما يقول ابن جريج
كان الإمام أحمد يقول إذا قال عن فلا تبالي به. لماذا؟ لأنه اشتهر عنه رحمه الله أنه يدلس عن المتروكين والضعاف فلا يلتفتون إلى عنعنته، اللهم إلا عنعنته عن عطاء فقط، وما سوى ذلك يتركونه ويطرحونه ولا يأخذون منه إلا ما صرح فيه بالسماع. واضح هنا يعني مفسدة كبرى لا شك، لكن التعبير بالخيانة العظمى أشعر فيه قسوة شوي أو يعني صعب، خاصة أن هذا وقع من أئمة، وما دام الإنسان لم يكذب ومتأول في هذا. لكن لو قيل بأن هذا مفسدة بتوعير الطريق وتصعيب البحث وإلى آخره لا شك هذا حق. ثم قال وأما مصلحته، الآن بقي مفسدة لكن بيجيبها الشيخ في الأخير، قال وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. ومن الأمثلة على ذلك أن الذهبي رحمه الله ذكر أنه لما التقى بشيخه المؤلف في إحدى الرحلات سأله المؤلف من أبو محمد الهلالي، فأجابه الذهبي مباشرة قال هو سفيان بن عيينة فأعجب. ومرة المرات كان الحافظ بن حجر يقرأ في صحيح ابن حبان أو يمليه، فمر اسم راون غير مشهور باسمه، غير مشهور، سمي بغير اسمه المشهور أو كني بغير كنيته المشهورة، فسأل الحافظ من فلان، يقول السخاوي فابتدرت من غير أن يسألني فقلت هو فلان، يعني الرغبة في المبادرة بالجواب. قال فاستحسن ذلك مني، يعني فرح أنني عرفت هذا الراوي الذي لم يشتهر بماذا، الذي لم يسمى بما عرف به. إذن هذه من المصالح، لكن هذا متى يكون؟ في مقام الاختبار لا في مقام الرواية. ثم دخل على مفسدة أخرى لها صلة بالجوانب الإيمانية، وهي يقول يراعيها أرباب الصلاح والقلوب، وهو ما في التدليس من التزين. التزين مكتوب، والظاهر التزين أصح. كيف التزين؟ الآن إذا سمعت المحدث، ولنفترض أنك تقرأ في كتاب الخطيب البغدادي، زين، فسمعته مرة يقول حدثنا أبو محمد الطوسي، ومرة يقول لك عبد الله بن صالح، تمام، ومرة يقول عبد الله العراقي المصري، هو مصري وطوسي وهو أبو محمد وكذا، فأنت تقول ما شاء الله يا كثر شيوخي شيخ الخطيب رحمه الله، أنا لا أذكر هذا لكن من باب الإيضاح فقط. فهذا التزين يقول يراعيه أرباب القلوب. لما؟ لأن التكثر أو تكثر الإنسان بما ليس فيه ليس بحسن. وفي الصحيحين من حديث أسماء رضي الله تعالى عنهما المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ونجل هؤلاء الأئمة من هذا، لكنني أريد أن أقول إن بعض الأئمة لاحظ هذا الملح. ليه؟ لأنهم يخشون أن يكون هذا قادحا في ماذا؟ في تمام الإخلاص، وما أعز الإخلاص. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل هل طلبت هذا العلم لله، قال أما لله فعزيز. شوف شلون سبحان الله، أما لله فعزيز، لكنه شيء حبب إلينا فطلبناه رحمة الله عليه. فالإخلاص عزيز، صدق. فيقول وقد نبه لذلك أو تنبه لذلك ياقوتة العلماء، الذي سماه أو لقبه بياقوتة العلماء وهو المعافى بن عمران الموصلي، هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إذن خلاصة البحث أيها الإخوة والأخوات في موضوع التدليس أربعة أو خمسة نقاط. أولا نذكرها باختصار شديد، ما يتعلق بالتعريف، ما يتعلق بالتعريف، وقلنا إنه يشمل صورتين كما تقدم. الأمر الثاني بيان أغراض، بل بيان صيغة التدليس. الثالث أغراض المحدثين في التدليس. الرابع صور التدليس الخفي أو من صور التدليس الخفي. والخامس بيان مفاسد ومصالح التدليس. هل هناك شيء سؤال قبل أن نسلمكم الإجازة أم أنتم إليها بالأشواق؟ لا ما يجوز، لا ليست هذه مصلحة. إذا لم يقبلوه به، إذا لم يقبلوا بالحديث على ما هو عليه فلا حاجة. نعم تفضل. محمودة، كما قلت لك كما ذكر هنا الامتحان. أي نعم، أي قد يكون امتحان، قصدك الراوي نفسه أي قد يمتحن، قد يمتحن. نعم أي ما حرف، إذا سمع ما في إشكال، إذا سمع إذا تحقق السماع. لكن بعض المحدثين وهذه من ورع الأئمة اسمعها وهي عجيبة جدا، النسائي رحمه الله من شيوخه الحارث بن مسكين المصري، جاء النسائي وهو شاب إلى مصر ليطلب الحديث ويسمع، فقيل للحارث بن مسكين إن النسائي يرفع الحديث إلى السلطان، واضح، نمام، فطرده من المجلس، طبعا تهمة، فطرده من المجلس. فكان يستمع لدرس الشيخ وهو لم يأذن له بالجلوس لأنه طرده، لكن النسائي كان يسمع مثل الطلاب. فكان من ورعه رحمه الله يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لاحظت الصيغة، يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من تمام ورعه، لم يقل أخبرنا ومشى، مع أنه لو قال هذا لم يكن كاذبا، لكن لأنه أقصاه من مجلسه لتهمة اتهم بها لم يشاء أن يقول أخبرنا وهو غير راضي. لكن هذا حديث يطلبونه، واضح، وهو مبذول للناس جميعا. فانظر كيف عبر بهذه العبارة الدقيقة التي تدل على ورع تام. رحمة الله على الجميع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.